الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في موضوع الحقوق، ولازلنا في موضوع حق الطريق. وقد بينت لكم في الدرس الماضي أن من أول حقوق الطريق غض البصر. أما أحكام غض البصر على وجه تفصيلي فقد مر ذكرها في سورة النور بتفصيل شديد، ولا داعي لأن تعاد مرة ثانية. ولكن يعنينا من غض البصر أنه مدرسة يمكن أن تصل بصاحبها إلى الاتصال بالله عز وجل، كأن الله سبحانه وتعالى جعل غض البصر مناسبة ليشعر المؤمن في اليوم الواحد عشرات المرات أنه مخلص لله عز وجل، ولعله بهذا الشعور وذاك الإخلاص يقبل على الله عز وجل. ومن غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. ماذا يقابل غض البصر؟ إذا كان المؤمنون قد أمروا بغض البصر، فماذا على المؤمنات أن يفعلن؟ هناك أحكام عدة تتعلق بالمرأة. الله سبحانه وتعالى نهى النساء عامة عن أن يتبرجن تبرج الجاهلية، عن أن يتبرجن تبرج الجاهلية. عرف العلماء تبرج الجاهلية بأنه إظهار محاسن المرأة للأجانب. مهما بالغت المرأة بإظهار محاسنها لزوجها فهي في أعلى درجات الطاعة لربها. إذا بالغت المرأة المسلمة بإظهار محاسنها لزوجها وكانت معوانا له على غض بصره فهي في أعلى درجات الطاعة. أما إذا جهدت لتبرز محاسنها بطريقة أو بأخرى لغير زوجها، للأجانب، لمن لا يجوز لها أن تبرز أمامهم، لمن لا يجوز لهم أن ينظروا إليها، فهي في أدنى درجات المعصية، في أدناها دركا. نعم. لذلك لما ربنا عز وجل قال ولا تبرجنا، لو قال ولا تبرجنا نهي عن مطلق الزينة، قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. المرأة الجاهلة هي التي تبرز محاسنها لغير زوجها. فتنة أخرى يمكن أن تقع بها المرأة ألا وهي فتنة اللسان. صوت المرأة عورة، إذا لينته وكسرته ورققته ونغمته إنه عورة. ربما شف عن محاسنها وهي محجبة عن الذي يستمع إليها، حتى لو أن صوتها وصل إلينا من وراء حجاب إذا كسرته ولينته ولونته ونغمته فإنه عورة وأية عورة. من هنا قال الله عز وجل إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني كلمة شكرا يعني في كلمات تعبر عن الشكر والمودة من رجل لرجل معقولة جدا، أما من امرأة لرجل أجنبي لا يحل لها، إنها حبائل الشيطان. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال ما خطبكما؟ سيدنا موسى، قول معروف. لو فتشت في اللغة العربية كلها لن تجد كلمة جادة صارمة موجزة بليغة كهذه الكلمة. ما خطبكما؟ أجابت قالتا لا نسقي. أجابتا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قد يسأل لما أنتما هما هنا؟ أين أبوكما؟ أين أخوكما؟ لتقطع باب الحوار. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كلمة واحدة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك. لو اكتفت عند هذا القول لسألها لماذا يدعوني؟ ما المناسبة؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انتهى الكلام. وقلنا قولا معروفا. علموا نساءكم، علموا بناتكم، علموا أخواتكم، علموا من يلوذ بكم من النساء أن يقلن قولا معروفا مع الأجانب. شيء آخر، القصص التي تصف علاقة المرأة بالرجل. هذه القصص سميت فاحشة لأن الإنسان بطبيعته، بطبيعة ما أودع الله فيه من شهوة، يميل إلى سماع هذه القصة. فإذا فشت هذه القصص بين المؤمنين فكأنما فشت الفاحشة بينهم. لذلك هذا الأدب الرخيص، الأدب المثير، الأعمال الفنية المثيرة، أي عمل يستهدف إثارة الغرائز هذا محرم. ما حرم فعله حرم استماعه، ما حرم فعله حرم النظر إليه، ما حرم فعله حرم الحديث عنه. لذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أنت بدافع تربوي قد تصف جريمة أخلاقية، ولكن المؤمن يصفها بطريقة أديبة، بطريقة لا تثير الغرائز. وقد توصف جريمة أخلاقية بطريقة أدبية تثير غرائز الإنسان. فلك أن تصف الرذيلة ولكن بطريقة نشمئز منها لا بطريقة نحبها. هؤلاء الكتاب الذين يصفون الغريزة بطريقة نحب، يصفون الرذيلة بطريقة نحبها، هؤلاء كتاب يعملون على هدم المجتمع وهم لا يدرون أو يدرون. إن جيلا من الشباب بأسره قد تنحط أخلاقه بسبب هذا اللون من الأدب. لذلك الكتاب يجب أن يحسن الإنسان اختياره. ما كل كتاب يقرأ، وما كل قصة تقرأ، وما كل أدب يقرأ، وما كل شعر يقرأ. لذلك العلماء قالوا الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. شعر كلام، هناك شعر يصف النبي عليه الصلاة والسلام، يصف البطولة تذوب نفسك لهذه البطولات، وهناك شعر آخر يصف الرذيلة. فالمؤمن يجب أن يدقق فيما يقرأ. لو أن هذه المرأة لم تتكلم، هناك فتنة أخرى قد تسير سيرا بصوت صارخ يلفت النظر إليها. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني هذه الأحذية النسائية التي لها صوت حينما تمشي المرأة، كأن المرأة تقول: ها أنا ذا انظروا إلي. لو أنها مشت خلف الرجل تلفت نظره إليها عن طريق هذه المشية غير الإسلامية. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هناك فتنة رابعة، فتنة الطيب. قال عليه الصلاة والسلام: المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي هكذا، يعني زانية. امرأة تسير في الطريق بين الأجانب وقد استعطرت، لماذا استعطرت؟ من أجل أن تلفت النظر إليها. وفي حديث آخر: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، فلا تمس طيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. الزينة مطلوبة، من دون أن يكون لهذه الزينة رائحة تلفت نظر الرجال. وفتنة التعري هذه فتنة كبيرة جدا. جاء في الحديث الشريف: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم، فإن معكم من لا يفارقكم. وكلكم يعلم قصة هذا الرجل الذي اغتسل عريانا وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: خذ أجارتك لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. والنساء الكاسيات العاريات اللائي وصفهن النبي عليه الصلاة والسلام: المائلات المميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلون الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. رواه مسلم. ترتدي ثيابا شفافة أو ترتدي ثيابا ضيقة، الثوب الذي يشف عن لون البشرة أو يشف عن حجم العضو هذا ثوب هدفه التزين وليس ستر العورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. بقي موضوع حساس جدا، سأقرأ لكم ما ورد في بعض التفاسير عنه. حينما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قال العلماء: أن يرخين جانبا من خمرهن أو ثيابهن على أنفسهن. وهذا هو المفهوم من ضرب الخمار على الوجه، والمقصود به ستر الوجه وإخفاؤه، سواء بضرب الخمار أو بلبس النقاب أو بطريقة أخرى غيره. والمسلمات إذا خرجن من بيوتهن متسترات على هذا النحو علم أهل الريبة من الرجال أنهن شريفات. وجميع المفسرين قد ذهبوا هذا المذهب في تفسير هذه الآية. فيروى عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق الجلاليب. الجلابيب، تفسير الطبري الجزء 22 صفحة 29. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي عن قوله تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: فأخذ ثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه، أيضا هذا في تفسير الطبري وفي كتاب أحكام القرآن للجصاص. ويقول الطبري أيضا في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا تتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن ولكن يدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذن من قول. في الصفحة 29 من الجزء 22. ويقول العلامة أبو بكر الجصاص في هذه الآية دلالة على أن المرأة مأمورة بستر وجهها عن الأجانب وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع فيها أهل الريب فيهن. وقال العلامة النيسابوري في تفسير هذه الآية كانت النساء في أول الإسلام على عادتهن في الجاهلية متبذلات يبرزن في درع وخمار من غير فصل بين الحرة والأمة فأمرن بلبس الأردية وستر الرأس والوجوه ذلك الإدناء أدنى أقرب إلى أن يعرفن أنهن حرائر فإن التي سترت وجهها أولى بأن تستر كل شيء في جسمها. تفسير غرائب القرآن على حاشية الطبري لأبي بكر الجصاص. وقال الإمام فخر الدين الرازي وكان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزنات وتقع التهم فأمر الله الحرائر بالتجلبب. وقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن أي أنهن حرات لأن من تستر وجهها مع أنه من تستر وجهها هو أولى يعني هي مظنة أن تستر كل شيء في جسمها. نعم هذا المقصود. الآن الثياب شروط الثياب التي يجب أن ترتديها المرأة المسلمة. أولا أن يغطي الثوب جميع الجسم ألا يشف ويصف ما تحته. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات إلى آخر الحديث. ودخلت نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها وعليها ثياب رقاق فقالت عائشة إن كنتن مؤمنات فليس هذا بثياب المؤمنات إن كنتن مؤمنات فليس هذا بثياب المؤمنات. وأدخلت عليها امرأة عروس على السيدة عائشة عليها خمار رقيق شفاف فقالت لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا الثوب. الآن الشرط الثالث ألا يحدد الثوب أجزاء الجسم وألا يبرز مفاتنه. وإن لم يكن رقيقا شفافا كتلك الثياب التي جاءتنا عن الغرب يعني أي ثوب تلبسه المرأة لو كان سميكا إذا كان هذا الثوب يصف حجم أعضائها فكأنه يبرز أعضائها كما هي. من صفات ثياب المرأة المسلمة ألا يكون مما يختص به الرجال كلبس البنطال ألا يكون الثوب مما يختص به الرجال وألا يكون الثوب مما اختصت به النساء الفاجرات يعني أحدث الصرعات. هذه الثياب التي ترتديها المرأة الفاجرة لا ينبغي للمرأة المسلمة أن ترتديها. هذا مجمل ما ينبغي على المرأة المسلمة أن تفعله إذا خرجت من بيتها لأن ثياب الإنسان في الإسلام جزء من دينه ولا سيما المرأة. قضية الثياب ونوع الثياب وشكل الثياب هذا متعلق بدين المرأة أما لها أن ترتدي لزوجها ما تشاء من دون قيد أو شرط. مهما تسننت المرأة في التزين لزوجها فهي في أعلى درجات الطاعة، أما إذا تفننت في إظهار مفاتنها لغير زوجها بشكل أو بآخر فهي في أحط درجات المعصية. هذا ملخص هذا الموضوع. والآن إلى القسم الثاني من الدرس، وهو سيرة النبي، سيرة أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله. الحقيقة لا بد من كلمة أقدم بها الحديث عن قصة سيدنا سعد بن عبادة. هذا الصحابي الجليل له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف صريح. هذا الموقف يعلمنا أشياء كثيرة، ولكن قبل أن نخوض في هذه القصة التي تتعلق بسيدنا سعد بن عبادة، لا بد من تمهيد لماذا يجب أن نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، يعني أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله وصفاته كلها تشريع. فأنت إذا قرأت ما في القرآن الكريم من أوامر ونواهي أنت لازلت مفتقرا إلى أن ترى كيف وقف النبي الموقف الكامل في هذا الوضع. وكأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها مواقف متنوعة جدا، بحيث أن هذه المواقف المتنوعة تغطي كل الأحوال التي يمكن لمؤمن أن يتعرض لها. يعني مثلا لو أن شابا نال شهادة الطب وعين طبيبا شرعيا مثلا، وجاءته حالة وفاة جرمي قتل، فلو جاءه أهل أشخاص معينون وعرضوا عليه مبلغا طائلا من المال نظير أن يكتب أن الوفاة طبيعية، جاءه مبلغ كبير، هذا المبلغ يحل به كل مشكلاته. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه كفار قريش أن يكون أغناهم، عرضوا عليه أن يعطوه أجمل بناتهم، عرضوا عليه أن يسودوه عليهم، ومع ذلك قال يا والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أي موقف. فالإنسان له مبادئ بأعماله بمهنته بمواقفه، بيتعرض لإغراءات شديدة جدا أو بيتعرض لضغوط أو إغراءات. فإذا اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ثباته على مبدئه، إذا اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في ثباته على مبدئه، تكون هذه السيرة قد قدمت له نموذجا كاملا عليه أن يقفه عندما يتعرض لضغط أو لإغراء. إذن أنت في مثل هذا الموقف تقف ما وقف به النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان جاءته بنت مثلا، العوام بيقولوا البنت إلى كني، وربنا عز وجل قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته السيدة فاطمة ضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. هذا موقف. فإذا جاءك بنت قف موقف النبي عليه الصلاة والسلام، ريحانة أشمها وعلى الله رزقها، لعل الخير كله من هذه البنت، لعل خيرك كله من هذه الفتاة. هذا موقف. إنسان تحدث الناس حديثا باطلا عن أهله، حديث من نوع الزنا. هناك من يسكت ولا يتأثر فهو الديوس. من هو الديوس؟ الذي يرضى الفاحشة في أهله لا يغار على عرضه، أو يرضى الفاحشة في أهله، أو إنسان أحمق يذبح هذه المرأة ويرتكب جريمة ثم يظهر له أنها بريئة. هذا وقع في مسرحية لشكسبير شهيرة جدا، هذا اسمه عطيل، توهم أن ديدمونة زوجته قد خانته فذبحها، فلما علم ببراءتها انتحر. النبي عليه الصلاة والسلام تكلمت المدينة كلها عن زوجته السيدة عائشة، وقف الموقف الكامل، موقف الكامل. النبي عليه الصلاة والسلام أصابه الفقر، دخل عليه أحد أصحابه وقد رآه مصفر اللون، قال بأبي أنت وأمي، ما لك يا رسول الله؟ قال والله يا فلان ما دخل جوفي شيء منذ 3. ذاق طعم الفقر، فإذا نصح الفقراء بالصبر كلام مقبول كلامه. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذاق طعم الفقر ونصحنا بالصبر لما صدقه الفقراء. يا محمد أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يعني إذا ربنا عز وجل قلب الأمور، امتحنك في الغنى فرآك سخيا، الآن سيمتحنك في الفقر، لماذا أنت مضطرب؟ لماذا أنت يائس؟ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. امتحنا السيارة بالنزول لأنها جيدة جدا، هلا حنمتحنها بطلوع، شوف قوة محركها بتحمى ما بتحمى. فالله عز وجل هو بيمتحن الإنسان. أعرابي أثناء توزيع الغنائم قال اعدل يا محمد. شو اعدل يا محمد؟ يخاطب من؟ يخاطب سيد الخلق حبيب الحق. كان بإمكان النبي أن يسحقه، أن يشير بقتله، فقال ويحك يا أخ العرب، من يعدل إن لم أعدل؟ ويحك يا أخ العرب، من يعدل إن لم أعدل؟ أعرابي آخر جذبه من ثوبه حتى أثر ثوبه في عنقه الشريف، التفت إليه وتبسم، وما زاد عن ذلك. يعلمنا كظم الغيظ، وأنت في أعلى درجة من القوة، في أعلى درجة من التمكن، هذا جاهل. هذا الذي دخل للمسجد وبال في المسجد وقام له أصحاب رسول الله، قال دعوه لا تزرموا عليه بوله، هذا اطمئن، رأى النبي مصدر أبن له. فلما صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا من هؤلاء. قال يا أخي لقد حجرت واسعا، علمك الحلم، علمك الصبر. سيدنا عمر ماشي في المسجد بالليل، يبدو أنه خطأ داس على رجل إنسان، هذا الإنسان عصبي المزاج، قال أعمى أنت؟ قال لا. فقال له من معه؟ قال لك. سألني فأجبته، ما قال سألني فأجبته وانتهى الأمر. اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا تغرق قوتك إذا كنت قوي، إذا كان بإمكانك أن تسحق هذا الضعيف اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ سيرته من أجل أن تقتدي به. صار النبي عليه الصلاة والسلام غنيا، جاءه رجل قال لمن هذا الوادي؟ قال هو لك. ما هذا السخاء؟ قال أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك. قال أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. موقف الغني بالتسامح، موقف الفقر بالصبر والعفاف والتجمل. يا ترى هل تغلبك رحمتك على التشفي من أعدائك؟ النبي الكريم بالطائف يعني حين هوان حيلتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، قف هذا الموقف الأخلاقي. جاءه جبريل وبإمكانه أن يسحق هؤلاء المكذبين، قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. ذاق طعم النصر. مكة التي ائتمرت على قتله، والتي أخرجته، والتي أهانت أصحابه وعذبتهم، وهو سنوات طويلة، وها هو ذا يفتحها وتحت إمرته 10,000 سيف تتوهج بالشمس. لو أنه أشار إليهم لأبادوا أهل مكة. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. علمك العفو، علمك عند القهر الصبر والرحمة، وعلمك عند النصر والقوة العفو. عمير بن وهب الذي توشح سيفه وجاء ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، شعر عليه سيدنا عمر، قال أطلقه يا عمر. سيدنا عمر قيده بحمالة السيف، قال أطلقه يا عمر. أطلقه، قال اقترب يا عمير. بكل لطف ورقة عفى عنه، وانقلب هذا الذي جاء ليقتله إلى أحب الناس إليه. علمك العفو. سيدنا عكرمة حينما جاء مسلما قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. علمك الترفع عن السباب والترفع عن التشفي. إنسان آخر جاء ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أمسكه عمر وجاء به إلى النبي، فقال سيدنا رسول الله: هل أعددتم له طعاما؟ سيدنا عمر صعق كأنه يتوقع أن يقول اضرب عنقه يا عمر. قال: هل أعددتم له طعاما؟ هكذا النبي. أذاقه الله وفاة الابن، شيء صعب جدا. دمعت عينه، قالوا أتبكي؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. هذا الموقف الكامل إذا قبض الابن. كان يتفقد أصحابه. إذا أنت لك أخوان، لك أصدقاء، لك أصحاب، لك زملاء، لك أقارب، في أعقاب معركة أحد تفقد أصحابه، فلم يجد أحد أصحابه سالم بن الربيع، تفقده وبحث عنه حتى عرف خبره. سوى نفسه بأدنى جندي في الجيش بمعركة بدر، قال: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب النبي على الناقة، جاء دوره في المشي، توسلا إليه أن يبقى راكبا، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. اقتدي بالنبي الكريم، سوي نفسك مع أقل إنسان. هذا في الحرب. في السلم لما كانوا في نزهة وأرادوا أن يذبحوا شاة، هذا قال: علي ذبحها، وهذا علي سلخها، وهذا علي طبخها، قال: وعلي جمع الحطب. فقالوا: نكفيك. قال: لا أعلم ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. اقتدي بالنبي الكريم، هي موقف كامل. كان يمشي في الأسواق ويحمل حاجته بيده، وقد تستوقفه امرأة ضعيفة، وكان يقول: برئ من الكبر من حمل حاجته بيده. هذا وسام شرف، حامل الخضرات والفواكه والحاجات لبيتك، من أنت؟ أنت أعظم من رسول الله؟ هو في أعلى مقامات البشر، كان يمشي في الأسواق ويتفقد أصحابه ويحمل حاجته بيده. وكان إذا رأى صبيانا يقول السلام عليكم يا صبيان، تألفا لقلوبهم. وكان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، وكان يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم. تسابق مرة مع السيدة عائشة، نبي هذه الأمة، قمة المجتمع، أول خلق الله، سيد الخلق، حبيب الحق، تسابق مع السيدة عائشة فسبقته، كانت صغيرة، قالت فلما ركبني اللحم سبقني، فقال يا عائشة هذه بتلك، تعادل صرنا، تعادل. سألته مرة كيف حبك لي؟ قال كعقدة الحبل، يعني عقدة ما عم تنفك، فصار في شفرة بيناتهم. تقول له من حين لآخر كيف العقدة؟ يقول على حالها، ماكنة، كيف العقدة على حالها. فكان في بيته كان وديع لطيف مؤنس متواضع، كان يكنس داره ويرفو ثوبه ويخصف نعله، وكان في مهنة أهله. هي موقف، قراءة السيرة فرض لازم، من أجل أن تعرف رسول الله، من أجل أن تقتدي به، من أجل أن تقتفي أثره، من أجل أن تتبع سنته، لأنه الإنسان الكامل. كان يركب الحسن والحسين على ظهره ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. معه مسواكان، واحد مستقيم والثاني معوج، فقدم المستقيم لأحد أصحابه، نقى المستقيم وعطها وعطفه لأكثر الناس، المنيحة له واليابسة لغيره، أعطاه السواك المستقيم. هذا الموقف الكامل الذي يجب أن تقفه. إنسان نزع له ريشة من على ثوبه، رفع يديه وقال جزاك الله عني كل خير، ريشة، ماذا فعل؟ ريشة نزعها من على ثوبه فقال جزاك الله عني كل خير. عدي بن حاتم استقبله في البيت، ليس عنده إلا وسادة واحدة، دفعها إليه قال اجلس عليها. عدي استحيا، قال بل أنت، قال فجلست عليها وجلس هو على الأرض. إكرام الضيف هكذا، اتعلم إكرام الضيف، تعلم العلاقة مع الزوجة، علاقة مع الصغار، العلاقة في الأزمات، في المواقف. كان ينوه بفضل أصحابه. سيدنا الصديق يقول ما ساءني قط، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. سيدنا عمر قال لو كان نبي بعدي لكان عمر. سيدنا عثمان وصفه بأنه أحيا أمته، ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. سيدنا علي قال أنا مدينة علي وعلي بابها. سيدنا أبو عبيدة قال أمين هذه الأمة. سيدنا الزبير قال حواري هذه الأمة. سيدنا سعد قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. سيدنا معاذ والله إني أحبك يا معاذ. يعني إذا أنت كنت تاجر عندك محل، عندك معمل، موظف، عندك موظفين، عندك موظف أخلاقه عالية، اسمع سمعوا كلمة ثناء من حين لآخر يطمئن أنه أنت عرفان قدره. عندك موظف أمين، اثني على أمانته. واحد دخل للصلاة مستعجل فأحدث جلبة وضجيج، فلما انتهت الصلاة قال زادك الله حرصا ولا تعود. أثنى على حرصه مع أنه أحدث جلبة وضجيج، قال زادك الله حرصا ولا تعود لمثلها. قبل أن يوجهه ويلومه أثنى على حرصه، تعلموا. لذلك ينبغي أن نقرأ السيرة، لأن مواقف النبي عليه الصلاة والسلام هي المواقف الكاملة. وأتمنى عليكم أن تسألوا أنفسكم أحيانا ماذا فعلت في حياتي اليومية اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. في بيتك، في عملك، مع أصحابك، مع أخوانك، ماذا فعلت؟ ما الموقف الذي وقفت اقتداء بالنبي؟ ما التصرف الذي تصرفت اقتداء بالنبي؟ هكذا. حقيقة نحن الآن أمام قصة، قصة يغلب على ظني أنكم تعرفونها جميعا، ولكن المقصود ليس أحداثها بل تحليلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهى من غزوة حنين وزع الغنائم، واهتم يومئذ اهتماما خاصا بالمؤلفة قلوبهم، وهم أولئك الأشراف الذين دخلوا الإسلام من قريب، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام لحكمته أن يساعدهم على أنفسهم بهذا التألف، فأعطى ذوي الحاجة من المقاتلين. أما أولو الإسلام المتين المسلمون الأوائل الأقوياء فقد وكلهم إلى إسلامهم ولم يعطهم من هذه الغنائم شيئا، وكان عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا يحرص عليه الناس جميعا. لذلك تساءل الأنصار في مرارة، لما لم يعطهم النبي عليه الصلاة والسلام حظهم من الغنيمة؟ صار في مشكلة، صار في تساؤل، صار في حشرجة، صار في ضيق، صار في حزن، صار في مشكلة أساس الحرمان. الحقيقة الآن حنتعلم شيء مفيد جدا في حياتنا. أولا، كان من الممكن ألا تقع هذه الحادثة إطلاقا، الله عز وجل على كل شيء قدير، وكل شيء وقع أراده الله، كان من الممكن ألا تقع هذه الحادثة إطلاقا، ولكن لماذا وقعت؟ وقعت لأنها تكشف حقائق النفوس. الإنسان له حقيقة. هل الأنصار رضي الله عنهم في بأنفسهم يعني تعلق بالغنائم؟ لولا هذه الحادثة لما ظهر هذا التعلق؟ يعني الواحد منا بيكون مسلم مؤمن مستقيم، دخله حلال، ضابط جوارحه كلها، يصلي الصلوات بإتقان، ومع ذلك تأتيه مشكلة. الله عز وجل قال يعلم السر وأخفى، يعني يعلم سرك وما خفي عنك. قد يكون هناك مرض نفسي خفي عنك، فربنا عز وجل بهذا الظرف الصعب ظهر على السطح هذا المرض، فعالجك الله منه فارتقيت عنده. هي قضية مهمة جدا. المؤمن يظن نفسه متوهما أنه سليم معافى طاهر، لا، هناك أمراض كامنة، أمراض كامنة. هذه الأمراض الكامنة لا تظهر على السطح إلا بحوادث نادرة، فهذا الحادث أراده الله عز وجل، أراده ليظهر على السطح حرص هؤلاء على الغنيمة أكثر من حرصهم على رضاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الحادثة. الإنسان بساعة الضيق أو ساعة الحزن على الدنيا قد تغيب عنه عصمة هذا النبي العظيم، قد تغيب عنه نزاهته المطلقة، قد تغيب عنه حكمته البالغة. حينما وجدوا في أنفسهم على النبي عليه الصلاة والسلام غابت عنهم عصمته، وغابت عنهم نزاهته، وغابت عنهم حكمته. لذلك من خلال هذه الحادثة أراد الله عز وجل أن يكشف عن حكمة النبي وعن عصمته وعن نزاهته. شيء آخر، أن هذه القصة درس عملي يتعلم به المؤمنون كيف يقف الموقف الحكيم الأكمل إذا واجهتهم معارضة. النبي واجهته معارضة، هؤلاء الأنصار تألموا، يعني وجدوا عليه في أنفسهم لماذا فعل هكذا؟ لماذا حرمنا من هذه الغنائم؟ لقد نصرناه. هذا التعلق بالغنائم طفى على السطح. عدم المعرفة الكاملة بالنبي عليه الصلاة والسلام طفى على السطح. النبي عليه الصلاة والسلام ينطوي على كمال شديد، ظهر هذا الكمال. كيف تواجه أنت مدير مدرسة، مدير معمل، موظف، معلم، صار في حولك حركة ضدك، ما الموقف الأكمل الذي يجب أن تقفه؟ النبي عليه الصلاة والسلام متى واجه هذا الموقف؟ في أول الدعوة؟ يا ليت. واجه هذا الموقف وهو في أقوى ما يكون، في أقوى حال يكونه. النبي كلكم يعلم ليس نبيا فحسب، هو رئيس هذه الدولة الإسلامية، نبي رسول يوحى إليه، معصوم، سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، سيد الأنبياء والمرسلين، رئيس هذه الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة عند المسلمين. واجه معارضة كان من الممكن أن يسحقها نهائيا، وكان من الممكن أن يسحقها أدبيا إذا ندد بهم، بهؤلاء الذين وجدوا عليه في أنفسهم سحقهم. نبي عظيم يندد بمن ينتقده بهذه الطريقة سحقهم. وكان من الممكن أن يتجاهلهم، بإمكانه أن ينهيهم كليا، وبإمكانه أن يهدر اعتبارهم، وبإمكانه أن يتجاهلهم، وبإمكانه أن يعاتبهم. لم يسحقهم ولم يهدر كرامتهم ولم يتجاهلهم ولم يعاتبهم لمصلحته، بل ماذا فعل؟ سيدنا سعد بن عبادة صاحب الترجمة اليوم كان سيد الأنصار، سمع قومه يتهامسون بعضهم بهذا الأمر فلم يرضه هذا الموقف، استجاب لطبيعته الواضحة المسفرة الصريحة، وذهب من ثوره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله. سلك الطريق المباشر، الطريق المباشر، سبق الأسلوب الصريح، ما في لف ودوران. قال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، يعني زعلوا منك مباشرة، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. أرأيتم إلى هذه الصراحة؟ أرأيتم إلى هذا الوضوح؟ أرأيتم إلى هذا الطريق المباشر؟ أذكركم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أعلى درجات القوة، وكان بإمكانه أن ينهيهم، بإمكانه أن يهدر كرامتهم، بإمكانه أن يتجاهلهم، بإمكانه أن يعاتبهم، بإمكانه أن يجمعهم ويبين لهم فضله عليهم، كل هذا بإمكانه، ولكن ماذا فعل؟ قال عليه الصلاة والسلام وأنت يا سعد أين أنت من ذلك؟ شو موقفك أنت معهم؟ فقال ما أنا إلا من قومي. نعم أنا مثلهم زعلان. فقال عليه الصلاة والسلام إذن فاجمع لي قومك، اجمع لي يعني. النبي عليه الصلاة والسلام تملى وجوههم الآسية، ابتسم ابتسامة متألقة بعرفان جميلهم وتقدير صنيعهم، وقال يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، بلغني أنكم واجدون علي، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، أما إنكم الآن بقى دقة الموقف. ماذا يقول لهم؟ أنا نبي هذه الأمة، لقد هديتكم إلى الله، لقد قال أما إنكم لو قلتم فلصدقتم ولصدقتم به. لو أردتم أن تقولوا هذا الكلام أنتم صادقون مصدقون، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فآسيناك، وطريدا فآويناك. ماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر فضلهم عليه، دوبهم. ألم يكن بإمكانه أن يبدأ بفضله عليهم؟ ذكر فضلهم عليه. أما إنكم لو شئتم فقلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فآويناك فنصرناك، وعائلا فآسيناك، وطريدا فآويناك. يا معشر الأنصار، هل أجدوا ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ما كنتوا ضالين وأنا هديتكم؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ هي روعة الموقف أنه بدأ بفضلهم عليه وثنى بفضله عليه، ذكرهم بعملهم، ذكرهم بنصرتهم، ذكرهم بتأييدهم، ذكرهم بإخلاصهم، ذكرهم بتضحياتهم، ذكرهم بإيوائهم له، فخجلوا. قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بينكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. قال أجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا بما نجيبك يا رسول الله؟ خجلوا. لله ولرسوله المن والفضل. قال يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة، مثل خشخشة لعاعة، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يعني ما ألا تعذروني؟ ألستم واثقين من حكمتي؟ ألستم واثقين من نزاهتي؟ ألستم واثقين من عملي الطيب؟ أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم اعتمادا على إيمانكم القوي وعلى إسلامكم وعلى طول باعكم في الدين وعلى قدمكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ ما بتوفي معكم؟ يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وبكى الأنصار حتى أخضلوا لحاهم، دموع نزلت من اللحى، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظه. رضينا، هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام بإمكانه أن يدمرهم، بإمكانه أن يسحقهم، بإمكانه أن يهدر كرامتهم، بإمكانه أن يهملهم، بإمكانه أن يعاتبهم، بإمكانه أن يبين فضله عليهم. ما فعل كل هذا، بل تألف قلوبهم واسترضاهم وبين فضلهم عليه ثم فضله عليهم، وبين أنه معهم ولن يتركهم، لأنه بعد فتح مكة خاف الأنصار أن يستوطن النبي مكة، قال معاذ الله، بل المحيا محياكم والممات مماتكم. هذا الوفاء. يعني إذا أنت كنت بموقف قوي، واجهتك هيك مشكلة، لا تسلك سبيل القوة، سبيل فاشل. اسلك سبيل تأليف القلوب، اسلك سبيل التعطف، اسلك سبيل الرحمة، اسلك سبيل الاستلطاف، لا تنسى فضل الناس عليك. هذه نصيحة، إذا فعلت مع الناس شيئا يجب أن تنساه، أما إذا فعل الناس معك شيئا لا ينبغي أن تنساه أبدا الدهر. في شيئين سيدنا سعد كان صريح، سلك الطريق المباشر، أسلوب اللف والدوران تركه مباشرة. إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم، أين أنت منهم؟ قال ما أنا إلا من قومي. عود نفسك الصراحة، ما يكون لك موقفين، موقف معلن موقف خفي، وجهين ولسانين، شيء يرضي وشيء لا يرضي. هذا الأسلوب لا يرضي الله عز وجل. هكذا كان أصحاب النبي، وهكذا كان النبي. فلذلك قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتم واجب، من أجل أن تقتدي بهدي، أن تهتدي بهديه، وأن تقتفي أثره، وأن تتبع سنته، وأن يكون هذا الإنسان الكامل لك معلما. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. موقف العطف واللين، موقف الحكمة، موقف عدم نسيان الفضل، هذا الموقف هو الذي يبقى مع الإنسان. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.